فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن زلات أصحابه، وأمر بذلك المؤمنين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا غفورا، يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. وسيرته صلى الله عليه وسلم مملوءة بذلك. لما يئس من كفار قريش خرج إلى الطائف لعله يجد فيهم قبولا لدعوته، فلم يكونوا أحسن حالا من قريش، أساءوا استقباله وأغرى به سفهاءهم وصبيانهم ونساءهم، فرموه بالحجارة حتى أدموه. ومع ذلك أوى إلى جدار فإذا بظلة فوق رأسه، فرفع رأسه فإذا جبريل يسلم ويقول: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعثني إليك، ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء عربي فجبذه من ورائه جبذة، رأيت أثرها في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. إساءة في القول وإساءة في الفعل وتطاول على مقام النبوة، ومع ذلك يقول أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. وفي المدينة عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وعلى رأسهم كبيرهم عبد الله بن أبي، عانى منه النبي كثيرا. ومواقف ابن أبي من النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات وفي غيرها مشهورة، ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي رأس النفاق وزعيم المنافقين، كان له ولد مسلم مؤمن صادق مسمى باسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي. فلما مات المنافق جاء ابنه الصادق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن عبد الله قد مات. قال: وما تريد؟ قال: أعطيني قميصك أكفنه فيه. فدخل عليه الصلاة والسلام فخلع قميصه وأعطاه لعبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن ذلك المنافق في قميصه، لعله أن يخفف عنه العذاب ببركة القميص. قال: فإذا فرغت من جهازه فآذني، إذا جهزت أباك عبد الله أعلمني فأصلي عليه. فجهده ودعاه فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي على ابن عبد على عبد الله بن أبي منافق مع ما فعل معه. قال عمر: كيف تصلي عليه وقد فعل ما فعل؟ قال: إن الله لم ينهني عن ذلك. فصلى عليه، فنزل النهي بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكنه العفو، العفو، بل إنه عليه الصلاة والسلام عفى عن أفراد كثيرين أرادوا قتله. في غزوة من الغزوات نزل عليه الصلاة والسلام منزلا وعلق السيف بالشجرة وتفرق عنه أصحابه، فجاء رجل من الأعراب فوجد النبي نائما والسيف معلقا، فأخذ السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فعفى عنه. في يوم خيبر لما فتحت حصونها سألت امرأة يهودية: ما يحب محمد من الشاه؟ فقيل لها: يحب الكتف. فذبحت شاة وسمتها وأكثرت من السم في الكتف، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا محمد، هذه هدية. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فقبل الهدية من اليهودية، فمد يده إلى الشاه فأنطقها الله فأعلمته أنها مسمومة، فناداها فقال لها: جعلت السم في الشاه؟ قالت: نعم. قال: وما حملك على هذا؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فسيعصمه الله، وإن كان كذابا فقد أراحنا الله منه. فعصمه الله تبارك وتعالى، فعفى عنها ولم يعاقبها. وقبل ذلك موقف كفار قريش في مكة خلال 13 عاما، منه عليه الصلاة والسلام، مليء بالاضطهاد والتعذيب والعزم على القتل، وإلا فلماذا هاجر؟ ألم يقل لمكة وقد خرج منها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مع كل هذا الاضطهاد والتعذيب والعزم على القتل، لما مكنه الله منهم ودخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، أمر المنادي أن ينادي: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعفى عنهم ولم يعاقبهم، عفى عنهم ولم يعاقبهم، لم ينتقم، لم يثأر، لم يشف غليلا من أقوام حاولوا قتله أكثر من مرة. إنه العفو الذي أمره الله تبارك وتعالى به. فاعف عنهم واصفح. وهكذا أرى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة العفو واقعا عمليا في حياته وسيرته.